بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة المعدن والركاز والتجارة. من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره، وفي قول الخمس، وفي قول إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه، ويشترط النصاب للحول على المذهب فيهما، ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، وإذا قطع العمل بعذر ضم، وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني، ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب. وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور، وشرطه النصاب والنقد على المذهب للحول، وهو الموجود الجاهلي. بعد أن انتهى الشيخ من زكاة النقد، تابع الكلام في زكاة المعدن. وسمي المعدن معدنا لأنه يقوم في الأرض، ولذلك سمى الله تبارك وتعالى الجنات بجنات عدن، أي جنات إقامة. وكل ما يخرج من الأرض من الجواهر، من الحديد، من النحاس، من الذهب، من الفضة، هذه الأشياء معادن موجودة في الأرض، الإنسان يستخرجها. تارة تحتاج إلى تعب، وتارة لا تحتاج إلى تعب، ولكن الغالب في استخراج الذهب والفضة يحتاج إلى تعب شديد جدا. ولذلك الناس حتى لو دخلوا إلى منجم من مناجم الذهب، لا يعني هذا أنهم يجدون الذهب خالصا، فإنه قد يجدونه مع كمية كبيرة من التربة، وهذه تحتاج إلى عمليات كثيرة. لا يوجد تراب في الدنيا إلا وفيه ذهب، لكن إذا كلف جرام الذهب مثلا أكثر من قيمته في الاستخراج، لا أحد يتقرب ويريد أن يستخرجه، فكلما كان فيه ربح أكثر، وكلما غطى الكلفة في استخراجه، قام الناس وقامت الدول باستخراجه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هنا معنى أنفقوا زكوا. بالدرجة الأولى الإنفاق إنما يكون في زكاة المال. قال: من طيبات ما كسبتم، أي من خيارها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. فالله يخرج لنا من الأرض الزرع والحبوب والثمار، وكذلك من جملة ما يخرج من الأرض المعادن. ونسأل الله سبحانه وتعالى إذا كان الواحد منا صاحب ذهب أو فضة أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما ملكه من هذا المال. فقال: من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره. معادن كثيرة، لكن هذه المعادن بالدرجة الأولى ماذا فيها؟ فيها علة النقد، وفيها أن الناس كلهم يحبون أن يميلوا إليها، حتى قال الشعراء في شعرهم: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت الناس قد انفضوا إلى من عنده فضة. هكذا شأن الناس، يذهبون إلى من يملك من المال، يريدون أن يأخذوا منه شيء. ولذلك لو كان هذا الأمر فيه طلب من الله تبارك وتعالى، عليك دائما أخي المؤمن أن تطلب من الرزاق. أما هذا الإنسان فهو أكال مثلك تماما، والرزاق الحقيقي من هو؟ الله تبارك وتعالى، والباقي عبارة عن أسباب يسببها الله تبارك وتعالى ويثيبنا ربنا سبحانه وتعالى بحركة بعضنا على بعض وبشفقة بعضنا على بعض. ومن نعمة الله عليك أن خلق فيك ونسب إليك يرزقك ثم يقول تصدق عبدي. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك هذا المال وهو الذي يكثر عليك ويمتحنك في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين ينجحون في هذا الاختبار. إذا أخرج الإنسان الذهب والفضة قالوا لزمه ربع عشره، هل يحتاج هذا الذهب والفضة؟ يعني بعض الناس ربما تجدونهم اليوم في وسائل الإعلام يأتون إلى تراب في الأنهار وبعد ذلك يجعلون اهتزازات فيه معينة، وبعد ذلك ينقلون ويأخذون بعض الأشياء البسيطة ثم بعد ذلك ينقلون طرفا آخر، وهكذا من النهر ربما في شهر في شهرين يجمعون شيئا ثم بعد ذلك يعرضونه على النار، يفصلونه عن الشوائب إلى غير ذلك، فقد يتعب الإنسان فيه تعبا شديدا. هذا جزاؤه عند الله عز وجل إذا بلغ نصابا، يعني صار 85 غرام 20 مثقال ذهب خالص، عند ذلك عليه أن يزكي ربع عشره. كذلك لو بلغ مقدار 200 درهم من الفضة عليه كذلك أن يزكي ربع عشره. وفي قول الخمس، الخمس سيأتي معنا متى، يعني لو وجد الذهب دون كلفة عند ذلك فيه الخمس، أي 20%. وفي قول إذا حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه. ويشترط النصاب للحول، يعني يشترط ما أخرجه الإنسان مستمرا في عمل واحد النصاب. معنى ذلك لو أخرج جرام 2 3 إلى 20 70 هذا لا شيء فيه ولا زكاة فيه. فإذا بلغ 85 غرام، أي ما يساوي 20 مثقالا 20 دينارا، عند ذلك عليه أن يدفع زكاة المعدن. إذن يشترط النصاب، مجرد ما خرج النصاب نقول له اذهب مباشرة وادفع ما عليه. ويشترط النصاب للحول على المذهب فيهما. ثم قال ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل. يضم بعضه إلى بعض، يعني إنسان يعمل في استخراج الذهب، اليوم استخرج نصف جرام غدا ربع جرام، يا ترى لو كان يعمل بشكل متتابع مع بعضه البعض فحصل في هذا التتابع خلال أسبوع خلال شهر خلال 6 أشهر خرج معه نصاب، مجرد ما خرج النصاب عند ذلك عليه زكاة المال ربع العشر. أما لو كان يعمل بعض الأيام ويخرج بعض الذهب ثم هذا الذي يخرجه لا يكفي لمصروفه ثم ينقطع العمل ثم يبدأ ويعمل من جديد ثم يصرفه ثم بعد ذلك ينقطع عن العمل وهكذا، هذا لا زكاة فيه. قال ولا يشترط اتصال النيل على الجديد. معنى هذا يعني هل الاتصال الآن ينبغي أن يكون بشكل أن لا ينقطع ولا بيوم؟ لا، الناس من عادتهم أنهم ينقطعون يوما في الأسبوع أو أكثر، ينقطعون في أيام العيد، ينقطعون بسبب بعض الأشياء التي تمر عليهم من أفراح وأتراح. هذا الأمر هل يضره انقطاع هذه الأيام؟ لا، يعتبر هذا متصل. وإذا قطع العمل بعذر ضم. إذا قطع العمل مثلا كان عنده حفارة يقوم بحفر وبعد ذلك بالحفر في الأرض، هذه الحفارة لسبب صار فيها عطل ميكانيكي قام في إصلاحها استغرق الإصلاح 10 أيام، هل نقول هذا العمل انقطع؟ لا ينقطع. كان عنده أجراء يعملون عنده، ربما عرض عليهم عند شخص آخر أجر أفضل من الأجر الذي عنده، تركه العمال ذهب ليستقطب عمالا جدد وبعد ذلك عملوا من جديد، هذا أيضا يعتبر يعني هذا قطع العمل بعذر، ومع ذلك يضم الأول إلى الثاني إلى الأول، يضم يعني بعض المستخرج إلى بعض. حدث عنده وعند عماله مرض، طلب منهم السفر، طلب منهم التوقف عن العمل إلى غير ذلك، ثم عادوا إليه. في كل هذه الأحوال نقول نضم بعضها إلى بعض. أما إذا انقطع العمل بدون هذه الأشياء، من عادتهم أن العمل عندهم موسمي، مثلا من الصيف إلى الصيف، أما في الشتاء ولكثرة الثلوج مثلا لا يقومون بالعمل، عند ذلك لا نضم قسما إلى قسم، هذا العمل انتهى، فإن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا زكاة فيه. قال وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني، ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملك. يعني أنا عندي بالأصل مال، وهذا المال ذهب، ثم بعد ذلك استخرجت ذهبا، هل هذا الذهب حوله لوحده أو زكاته لوحدها، وهذا الذهب أيضا حوله لوحده وزكاته لوحده؟ طبعا مع أخذ الاعتبار أن الركاز لا حول له، إنما أتكلم بشكل عام. ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب. يعني كان هو يملك لنفترض 70 غرام من الذهب، واستخرج الآن 15 غرام من الذهب، 15 غرام من الذهب مع 70 صار معه نصاب. الأول كان ليس فيه زكاة، والثاني ليس فيه زكاة، لكن ضممنا الثاني إلى الأول فبلغ نصابا، فهل يجب عليه هنا أن يدفع زكاة المال؟ نعم. انتهينا من المعدن. باختصار المعدن لابد له من كلمتين: كل من استخرج معدنا نفيسا من الذهب أو الفضة، وهذا إنما يحصل بتعب ومشقة، يحتاج هذا الأمر إلى شيء واحد وهو النصاب للحول. وماذا فيه؟ فيه ربع العشر، 2.5%. يعني أما بالنسبة إلى الركاز، إنسان عم يعمر بيت طلعت له خابية فيها ذهب مثلا، هذا ركاز، هذا الركاز كيف يخرج زكاة ماله؟ ومتى يعتبر ركازا ومتى يعتبر لقطة؟ ننظر في هذا الركاز. أولا كان على شكل ليرات، نحن نتكلم الآن بالنسبة للفقه، عند الدولة تعتبر الآن كل أغلب الدول يعتبرون كل ما يخرج في بيتك أو في أرضك ملك للدولة، هذا قانون. أنا أتكلم عن الشريعة، ما هو العمل ما بين الشريعة وما بين المالك والزكاة وكيف يملكه. وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور. ما معنى الخمس؟ يعني كل ما وجد 100 ليرة مثلا، 100 دينار، مباشرة عليه أن يخرج 20 دينارا، يقسم كل 5 دنانير فيها دينار، كل 5 دنانير فيها دينار، كل 5 قطع متساوية فيها قطعة. نعم. وفي الركاز الخمس، هذا الركاز ينبغي علينا أن نعرفه بشكل جيد، وهو كل ما وجده من مال لا يعرف صاحبه ولا يشير هذا المال إلى أنه جاء من مسلمين. أما لو دل على أنه جاء من مسلمين، عند ذلك يجب عليه أن يبحث عن أصحابه. وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور. ما معنى مصرف الزكاة؟ أي يصرف إلى الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وشرطه النصاب. فإذا لم يبلغ نصابا، يعني وجد خاتما، وجد قرطا، هذا لا يبلغ نصابا غالبا، ولذلك ليس فيه شيء. وشرطه النصاب والنقد على المذهب، سواء كان هذا النقد يعني طبعا مثل السبائك أو مثل قطع، كيفما كانت، المهم اليوم الوزن معروف بالنسبة للذهب. هذا شيء قد استفدنا فيه مما أعطانا الله تبارك وتعالى فيه. قال للحول، يعني مجرد ما خرج معك عليك أن تزكي هذا الأمر. ننتبه الآن إلى هذه الواو التي تدل على الحال، وهو الموجود الجاهلي. يعني بتشوف القطعة بتقول هذه رومانية مثلا، هذه بيزنطية مثلا، هذه فارسية، هذه يعني أشياء كانت سابقا قبل الإسلام وهو الموجود الجاهلي. أما في عهد عبد الملك بن مروان في أول الدولة الإسلامية، في أول الدولة الأموية، قام الحكام، قام الملك، قام الأمير بسكب، جعل دار سماها دار لصك العملة، كان يأتي بالذهب ويضربه. ما معنى يضربه؟ يعني جعل قوالب للذهب، وهذه القوالب يسكب فيها الذهب، بعد ذلك يضرب. يقول مثلا ضرب هذا، هي كانوا يكتبون كما ترى الآن على الليرة الرشادية أو يعني العثمانية، عندما ضرب هذا في عهد السلطان المظفر عبد الحميد مثلا إلى غير ذلك، مكتوب على نفس. هذا يدل على أن هذا إسلامي أم جاهلي؟ هذا إسلامي مثلا. فلو كان هذا يدل على الخلافة الأموية، يدل على الخلافة العباسية، يدل على زمن التركي، يدل على زمن يعني أي زمن من هؤلاء، عند ذلك فإننا نفرقه. إذن الذي نريده الآن يشترط أن يكون جاهليا، فإن كان جاهليا أخرجنا الخمس وتملكنا الباقي. هذا حكم الله عز وجل، وأكرر ليس حكم الدولة. فإن وجد إسلامي علم مالكه فله. يعني أحيانا يشتري إنسان بيت ويريد أن يجهز في هذا البيت، وبعد أن يجهز هدم جدارا، هدم مكانا، فوجد خابية، ماذا يقول؟ يذهب إلى صاحب البيت فيقول أنا اشتريت البيت لكن ما اشتريت الذي فيه حقيقة. فمن كان يسكن في البيت؟ ربما كان يسكن أبوه أو كان جده لمن كان، وهو الذي وضع هذا المال، والمال ينتقل إليهم إرثا. ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يستحلوا مال غيرهم، وهذا دين. وربما ترى من القصص الكثيرة التي حدثت، فمرة حدث هذا الأمر، إن إنسان اشترى بيت ثم قال لصاحبه، أراد أن يرتب هذا البيت بعمار جديد، فوجد شيئا من الذهب، قال لصاحب البيت، قال هذا لكم وليس لي، أنا اشتريت البيت لكن ما اشتريت ماذا يوجد في جدرانه، قال هذا لك، نحن بعنا البيت وكذا. ثم حكموا يعني بعض القضاة، كل واحد منهم كان يتنزه، مو كل واحد يقول هذا المال لي، لا كل واحد منهم. الحقيقة المال لمن؟ نبحث عن الذي وضعه، إلى أي وقت يعود، من كان الذي يسكن في هذا البيت، لابد أن ننظر من الورثة الذين يكونون هم من الورثة الشرعيين. لذلك الأمر يوزع المال بينهم على أن هذا المال وضعه أحد أصولهم. طبعا من القصص النادرة التي كانت تحدث أنه سأله ماذا عندك، هذا عنده بنت وهذا عنده شاب، فقام القاضي عندما وجد النزاهة بينهما فزوج الشاب مع البنت بهذا المال واشترى لهم بيتا، وكان ذلك المال بينهم، وربط الله سبحانه وتعالى ما بين العائلتين بهذا المال. لكن الحقيقة من يملك هذا المال؟ يملك هذا المال من كان ينتمي أصوله الذين إلى أصول قد وضعوا هذا المال. وهذا أمر عظيم قد ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ماذا كانت النتيجة؟ أما الغلام هكذا عندما بين له، وكان الفراق ما بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى، فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز قال ربنا لهما. طبعا وإن كان يعني شريعة من قبلنا ليست شرعا لنا إلا إذا أتى ما يؤيده، لكن هذا يستأنس فيه، وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يستخرجا كنزهما. يعني فهذا إذا كان الأمر أن الله سبحانه وتعالى أراد منهما وأراد لهما الخير، عندما يصبح كل واحد منهما كبيرا لا بد أن يأتي أمر القضاء والقدر دائما بأمر من الله، عند ذلك لا بد من هدم الجدار، ولا بد أن يأخذ هذان الغلامان هذا المال. هذا شيء خاص بهم، والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، يعني وكثيرا من الناس ربما تراهم قد انقلبوا من فقراء إلى أغنياء بسبب ركاز كان يوجد ربما سكتوا عليه فترة من الدهر. ما هو الذي حدث لهؤلاء؟ فإن وجد إسلامي علم مالكه فله. مثلا من جملة الأشياء التي كانت تعلم المالك، هذا البيت مثلا كان لإنسان، مثلا عندنا في دمشق هذا البيت مشهور أنه كان لأحد الحكام الذين كانوا في زمن تركيا، عندما حدثت الحرب العالمية الأولى تركوا وحسبوا أنهم يعودون، وضعوا المال في مكان معين ثم بعد ذلك ماتوا ولم يعلم يعني مكان هذا المال بالنسبة إليه. هؤلاء معروفون، من كان صاحب هذا البيت، من الذي بناه، من الذي أشرف عليه، من الممكن أن يعلم هذا أو بيت مرت عليه عائلة مثلا الأجداد ثم الأبناء بعد ذلك فكروا في بيعه، إذن هذا البيت من الذي بناه، نعود إلى أصل عائلته. فإن وجد إسلامي علم مالكه فله. طيب قال لم يعلم المالك، عند ذلك نقول هذا المال حكمه حكم اللقطة. اللقطة ما هي؟ إما أن تخبأ طبعا يعلم عنها على أن يأتي بعضنا، ربما توارد الخبر من الآباء إلى الأبناء أنه قد جعل مال في منطقة معينة عليهم أن يأخذوه وهم يبحثون عنه، فإذا استطاعوا أن يبينوا ماهيته ومقداره وجنسه فلهم.